أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه صحيحة صادقة فرمات المؤيد
ذكر قدس الله نفسه أن الإجابة في عقد الفزوجي بالنسبة لمن له الإجازة بالذات ليست الإجازة على الفور، فيجوز له التأخير إما عن جهل بوقوع العقد أو من جهة التربي أو لأمر آخر، وليس هنا ملزم لإجازته أو لرده، فكما أن له أن يبيع ماله ابتداء أو أن يتزوج ابتداء أو غير ذلك من العقود، كذلك له الإجازة، فإن الإجازة بمنزلة صدور ذلك العقد منه. هذا فيما إذا لم يكن ضرر على الطرف الآخر وهو الأسير. ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في ذلك، وأنه لا يلزم من له الإجازة بالرد بشيء، بل لمن له الإجازة بالرد الإجازة أو الرد أو لا هذا ولا ذاك يسكت. و اما تا ترتب ضرر على ذلك فحکم الشیخ قدس الله نفسه بان له الفسخ یعنی للاسیر و ذلك من جهة الضرر، و قد استدل بذلك في باب في خيار الغفل و ان البایع او المشتری تا کان مرهونا فله الفسخ من جهة الضرر، فنفي الضرر يثبت الخيار. وقد ذكرنا في محله وهو باب الخيار خيار الغفل أن دليل نفي الضرر لا يثبت إلا رفع الأحكام الضررية، فكل حكم يكون ضرريا يرتفع، وأما الضرر الباقى فلا يمكن إثبات تداركه بالدليل لا ضرر، يعني دليل لا ضرر ناف لا مثبت، لا يثبت حكما يرتفع به الضرر الباقى. في باب الخيار خيار الغبر الضرر إنما هو في نفس هذه المعاملة، بيع ما يسوى بمئة، بيعه بخمسين والحكم ببدلية ما يسوى بخمسين، بدليته أما يسوى بمئة نقص في المال تبعا، فهذا ضرر. لو فرضنا أن إنسان باع ماله وكان ماله يسمى معتدرا، باعه بخمسين فتبعا تضرر، فنقص من ماليته خمسون. هذا الضرر في نفس المعاملة، والحكم بصحة هذه المعاملة فيه ضرر على البايع إذا كان مبونا، أو على المشتري في عكس ذلك، ما إذا باع ما يسوى بخمسين باعه بمئة مثلا فيتضرر المشتري. فالضرر إنما هو في نفس المعاملة، والمفروض أن المعاملة صحيحة وقد أقدم عليه البايع والمشتري بالتراضي رضيا، وأن يكون هذا بدلا من ذاك. لو فرضنا أن قاعدة لا ضرر كانت تشمل ذلك لحكم بالبطلان من جهة أن صحة هذا العقد ضرري، و اما اللزوم فلیس فیه ای ضرر به نفی اللزومی یتدارک الضرر، یعنی اذا ثبت الخیار للمضمون فبخیاره یجبر ضرره فیکون الضرر الواقع مجبورا. دلیل ناظرر لیس ناظرون الى جبر الضرر الواقع و تدارک الضرر الواقع و انما هو نفی للاحکام الضرریه فلا یمکن رفع اللزومی به دلیل ناظرر. هاکدا ذکرنا فی خیار قبل و قلنا ان دلیل الخیار لا یمکن ان یکون حدیث ناظرر لهذا الوجه. این هازا یجری فی النکاح الذي هو الضرريون بقاء المرأة على زوجية ذلك الرجل بقاء معبدا أو موقتا إلى وقت خاص في عقد الانقطاع، هذا ضرريون حيث إنها لا تتمكن من الزواج مع فرض زوجيتها لذلك الرجل. أول مفروض صحة هذا العقد یعنی صحت زهریه و غیر محکومت بلفزاد لحان دلیل لازرن شاملن لزالیک لهم که بلفزاد من مفروضن نمیلیت به خواست زهری و خیار یکون فیه تدار کل حاضر زرر فالزرر لیس فی اللزوم حتی یقارن اللزوم مرتبعون بل نفی اللزوم یتدارک به الزرر الواقع و دلیل لازرر یکون اجنبیا عن المقام و الزام المالک الاجازة ابی الرد لا موجب له ولا مقتضی له. ولكن ذكرنا أن هذا كله مبني على مختار المشير وقتها نفسه من أن الأبي لا يمكن له رد عليا من السلام وأنها دليل وجوب المسؤول بالعرض شامل له أنه أخرى مخبر رجل احتياط انه ذهب جماعه من الفقراء الى وجوب ذلك انه يجب الاحتياط من الاحتياط سوى للسنه ذلك بل هو خائف ولكن المكروه المعروف والاستقرار وتمسكوا في ذلك ما بزود الآن في حدة من الروايات أنه يعطيها شيئا نبدا من طعام أو درهما، بل في بعض الروايات لا بد من أن يعطيها شيئا درهما أو مثلا من الطعام. ذهبوا إلى الاستحباب وذكروا في وقت ذلك أولا أن الأحد ولا عدم الوجود نشك في وجوب ذلك وعدم وجوبه الأصل عدم الوجود يبتن بالاستحباب. لو كان في مقابل الروايات السريعه امكن التمسك بالاصل فهو كيف يمكن الوصول الى الحق مع وجود الروايات الصحيحه عن حامله الجاهل وغاصب الامر هل مرسلوه ولم تكن اي قرينه على عدم الوجود فالارض لا مجال له. وذكر بعضهم انه لا يمكن الالتزام بالوجود من جهته أنه مثل يعني ما يعطى للأمام مهلا وغيرا ما يعطى للأمام إنما هو ملك المولى. فما معنى أن يبدا على المولى أن يملك نفسه بشيء ومالك له كون شيء للمالك على نفسه يعني على المالك لنفس المالك هذا لا يمكن فرده فلذلك يحمل على الاستحباب. إن صح ذلك انه من القبيل جعل شيء من مالكه على المالك كما لا يمكن ذلك بدون لا يمكن استحقاقا الامر المحال والذي لا يعقل لا يجب ولا يستحق يستحيح انه ان قلنا لان الامك تملك لان المملوك يملك والامك تملك سلام من ذلك اكبر يؤتيها شيئا تملكا فيكون هذا ملكا للامان والظاهر من العبادات انها تتبع فيه شيئا متشاء يعني التسليط المطلق على هذا المال اعطاء الخارجي تسليط المطلق فالامه مالكه لهذا المال وتتبع فيه شيئا متشاء وإن لم نقل بالملكية لإن كنا قلنا بها على تقدير عدم القول بالتمثيل الإعطاء الخارجي لا ينافي عدم التمثيل عدم التمثيل فمعنى الإعطاء أنه يمكنها من هذا المال ويسلطها على التصرف في هذا المال لإن كان ملكا للمغرب فالظهور هذه الجمايات الدالة على الوجوب بكل إعطاء ليس منها شيء يسرقنا عن هذا الظهور وقد يقال لأن القائلين بالوجوب إنما ذهبوا إلى ذلك من جهة كون هذا الشيء مثلا للأمر وليس في هذه الجمايات ما يستشعر منه قبلاً عن الشلالة أنه يعمر له بل أمر بالإعطاء أما قيل من وجود ذلك مهلاً لا دليل عليه وما ضل عليه الدليل من وجود الإعطاء لا دلالة له علينا هذا أيضاً لا يرجو للإمام حتى فإنا به لم نقل بكون هذا مهراً ولذلك يجوز إعطاء هذا المال بعد العقد بل لعله يستفاد من الروايات أيضاً يقول زوجتك بل فلانة أمتك يخاطب عبده فيقول زوجت أبي فلان فلانة أمتك ويعطيها شيئا ولو بعد العقد يعطيها شيئا مع الفتح او بلا فتح ليس بالروايات دلاله على انها جام مهر بل الظاهر ان هذا التجويد تجويد بلا مهر ولكن بعد ذلك يعطيها شيئا نذير المتع فيما اذا تخلف الرجل زوجته لقد تزوجها بغير مهر ثم خلفها قبل الدخول فليعطيها شيئا مسعفا فمتعوهن فعلى الموسع قدره وعلى المقصر قدره يمكن ان يكون من هذا الباب بل يمكن ان يكون مهرا والله العالم كيف كان عدم دلاله هذه الجمايات على كون المعطى مهرا لا ينافي دلالتها على الوجوب وأنها واجب لا بد منه والتزويج من كان بلا مهر لكن يجب على المولى الذي زوج نفسه أمته أن يعطي شيئا خلت اليد عن ظهور هذه الجمايات بمجرد الفتوى على الاستحقاق من جماعتين هذا لا يمكن المصادف عليه بوجهين إذن الظاهر والوجود كما ذهب إليه الجماعة ولا فرق بين أن يكون الإعطاء حال التزويج أو يكون بعد التزويج لإطلاق الروايات وعدم التقليد بكونه حال التزويج وعند التزويج ثم تعالى لقدس الله نفسه لما إذا مات المالك المدرك الذي زوج عبده أمته
مات و انتقل الى المعرض
بل وكفيه ظاهر
ذكر قدس الله نفسه ان هذا الحكم ذهب الكلام ذهب عن جواز التفريق بينهما بغير اختلاف يثبت للبارك عزه ولا يحتج بمن زبد عبده وحمده يعني بمن قدر منه التجنيد
قبل قبول
الله حق لمالك العبد والامه له أن يفرق بينهما يعني الوارد أن يفرق بينهما متى شاء ولو بغير خلاقين وذكر قدس الله نفسه إذا كان الوارث متعددا كما لو كان له ولدان مثلا أقله اثنان يجوز ذلك لأحدهما أيضا له التحريف بينهما على ما يحتجيه دار عبارته قدس الله نفسه
لم يحدث في الخارج
أما ثبوت حكم المسبق إلى المعروف فيما إذا كان واحدا
إظهار عدم الرضا
مما لا ينبغي الإشكال فيه وذلك لأنه حق من حقوق المولى فينتقل إلى المعروف والمعروف يكون مقام مورثه في كل ما كان له هذا العبد وهذه الأمة كان للمولى التحقيق بينهما فهما بما عليهما من هذا العبد ينتقلان إلى المعروف فله أيضا ذلك ويستفاد هذا مع فتح النظر عن ذلك من الروايات الدالة على ذلك منها هذه الرواية التي ذكرناها فعلا في هذا اليوم استشهد بقوله سبحانه حسب المنوس لا يقدر على كل أن هذا حق للمالك بما أنه مالك ولا خصوصية أنه جذبه أو لم يجذب هذا طلاق العبد والطلاق بيد المولى وليس للأحد إطلاق ولا نساء إلا بإذن الوالي فهذا الحكم حكم للمولى بما أنه مولى لا لخصوصية أنه جذب عبده لمهنته هذا مورد للكلام وإلا كل من كان مالكا لعبد وأمته وهي زوجة له لهذا المولى التفريق بينهما متى شاء حتى إذا كانت الملكية بغير الإرث عن الإرث كما إذا اشترى عبدا وأمة بل أمة زوجة للموت للعب اشتراهما معا أيضا له أن يفرق بينهما لأن هذا من أحكام المولدية والعبودية فيذكر من هذه الروايات عدم الخصوصية للمجرد بين كان جملة من الروايات واردة في هذا المورد أنه زلج عبده أمته فحكم الإمام عليه السلام أن له التفريق متى مقاشا ولكن من التعليل في هذه السيئة بل من غيرها إذن يظهر أن هذا من جهة المولوية والعبودية لا لخصوصية في تزويج العبد أمته فهذا لا ينبغي الإشكال فيه كما أنه إذا فرضنا أن المارث تعدد ولكن الوارثين اتفقا على ذلك او اكثر من اثنين فامر الامه بان تعتزل عن العبد وقال لها اعتزلي ايضا الكرام والكلام فان المالك والمجموع والكلام بيدهما فاذا اراد ان يطلقا لهما ذلک و الطلاق قد یکون رکیبت الطلاق و قد یکون به قولهما اعتزلی و اما اذا فعل ذلک احدهما فقال له اعتزلی فهل يتحقق لذلك التفريق بينهما بين العبد والأمة ما أنه نصف المالك لا تمام المالك المالك خلا وحقوه مثلا مجموعهما مالك لهذا فهو نصف المالك قال وأبنى كما في عبارات الفقهاء أنه يملك نصف العبد ونصف الأمة المثل واحد ولكن الفكرة كما ذكرنا أن التبعيد في المالك لا في المملوك والتبعيد في المملوك نتيجة ذلك مجموع الوارث يكون مقام المورث هذا المجموع فيكون المجموع مالكا لهذا المال فبعضهم يكون نصف المالك والآخر أيضا نصف المالك نتيجته أن النصف من المال يكون له والنصف الآخر يكون الآخر فكيف ما قال الذي هو مالكون النصف أو هو نصف المالك نفوذ قولي اعتزلي ثم تلك التفرقة بينهما بكون هذا طلاقا لا نعرف له أي وجه كما أن ليس له أن يخلق الأمة منفردا لا ينفذ هذا الكلام الأمة المنفردة المجندة ليس أحد الشريكين أن يخلقها ليس الطلاق بيده الطلاق بيد المجموع فجاءت الحال في التبريك الأمة المجندة الأمة غير المجندة المشتركة ليس لأحد الشريكين أن يزوجها من آخر كيف يكون هذا قول أحدهما اعتزلين موجبا للتفرقة بينهما ومحققا للطلاق وأنها تبين زوجها وتعتاد إلى آخره قال لا نعرف له أي وجه لأما بالنسبة إلى عدم جواز رسم العبد لهذه المرأة دمع الأمة بعد قول أحد الشريكين اعتزلين هل يوجب هذا حرمة رسم العبد هذه الأمة لأنها تنقه وليس الكذا ولا يرضى برسل الحبس لها نتكلم في ذلك إن شاء الله
أن تكون صحيحة محمد بن قيس التي وردت في بيع الوليدة وأن ابن المالك باع وليدته يعني وليدة أبيه من شخص آخر وبعد ذلك وقعت المخاصمة بينهما على ما في الرواية بعد ذلك حيث رأى مالك الوليد الأب أن ابنه حبس وأخذه المشتري فأجاز العقد لا يبعد استفادة رد من هذه الرواية وأن المالك رد هذا البيع أولا ثم بعد ذلك أجازه فالصحيح أنه لا فرق بين الإجازة والرد من يعني فرق بين الإجازة والرد في هذه الجهة بأن الإجازة إذا تقدمت على الرد لا يبقي مجالا للرد بخلاف العكس أن الرد إذا تقدم لا أثر له وتكون الإجازة المتأخرة مؤثرة وموجبة لانتساب العقد السابق إلى المجيد فيحكم بصحته والحمد لله رب العالمين. حاجة تحمل إجابة بكل لحظ دال على الرضا بالعبد الصابر من دون خصوصية للحظ دون لحظ. بما يعتبر اللحظ في ذلك إنسان فتجوز الإجابة بكلم من الأفعال بكتابة أو بإشارة ونحن ذلك بل بكل فعل خارجي يدل على الرضا. فالوجه في ذلك أنه لا يعتبر في صفة الإجابة إلا انتصاب العقل الصبر عليه ليكون ذلك رضا من حب العقل، يعني كاشفا عن رضاه بالعقل فيكون إقرارا منه للعقل الصابر. فلا خصوصية للفظ فضلا أن تكون الخصوصية للفظ دون لفظ. فلو فرضنا أن اعتبرنا الكرامة في ألفاظ العبود كالبيع مثلا فقلنا لا بد من أن يكون اللفظ سريعا في ذلك، لا نعتبر ذلك في الإجازة، فإن مفهوم البيع ربما يقارنه ينصرف، أما إذا لم يكن اللفظ سريعا في البيع وكان استعماله في البيع ولو بقرينة دالة على إرادة البيع لا يكون بيعا عرفا. وأما الإجازة فليس ذلك، لا يجوز ذلك، فإن الإجازة بمعنى إبراز الإبراز رضاه بالعقل الصابر فلا يعتبر في المبرز خصوصية خاصة، بل العبرة باستناد العقل الصابر إليه فإذا استند بأي وجه كان وبأي مبرز كان يحكم بصحة هذا العقد وأنه عقد له. ولكن ربما يقال باعتبار اللفظ، واستدلوا على ذلك بوجهين، أحدهما أن الإجازة بمنزلة العقد المجاز، فالإجازة في البيع بمنزلة البيع، والإجازة في النكاح بمنزلة النكاح، فكما أن البيع أو النكاح يحتاج إلى لفظين كانت الإجازة أيضا محتاجة إلى اللفظ. ذكر شيخ الأنصاري رحمه الله نفسه أن هذه مصادرة أول الدعوة، أن الإجازة بمنزلة البيع أو أن الإجازة بمنزلة النكاح، هذه هي أول الدعوة، بل الإجازة غير البيع وغير النكاح، وإنما هو إبراز للرضا بالنكاح. واستدل عليه ثانيا بأنه بالاستبراء ثبت أن كل ما يكون سببا للزوم لا بد أن يكون لفظا، غير اللفظ لا يتحقق به اللزوم، ما يكون بمنزل اللزوم لا بد أن يكون لفظا، لبما أن الإجازة هي الموجب للزوم العقد، ولا عقد قبل ذلك لم يكن لازما فيعتبر فيه اللفظ. هذه الدعوة أيضا دعوة بلا دليل. أولا لم يثبت ذلك، وذكرنا في محله أن الأزهر أن المعاطاة أيضا لازمة فلا يعتبر باللزوم إلا فيما دل دليل على ذلك كالنكاح مثلا أو الطلاق مثلا، وأما فيما لم يكن دليل على اعتبار اللفظ فالأزهر أن اللفظ غير معتبر باللزوم بل بالفعل أيضا يكون العقد لازما. وثانيا الاستقرار لا يكون عقدا ليس من الأدلة الشرعية الاستقراء. أبرز النار بين أسباب النزول كل ما يعتبر فيها اللفظ. لا يمكن إثبات حكم كلي بذلك أن كل ما يكون سببا للنزول لا بد فيه من اللفظ. وثالثا قياس الإجازة بالعقود قياس مع الفرق، فإن العقود بين اعتبرنا فيها اللفظ في جميع الموارد وقلنا بأن المعطات غير لازمة، إلا أن الإجازة ليست بعقد وإنما هي موجبة لاستناد العقد السابق عليه. فاعتبار اللفظ في العقود غير ملازم لاعتبار اللفظ في الإجازة أيضا مع أنها خارجة عن العقد، فلا موجب لقياس الإجازة بالعقود. أفرض أن كل عقد لا بد فيه من اللفظ وأن اللزوم لا يتحقق غير اللفظ، إلا أن هذا حكم العقود لا حكم الإجازة بعد العقد. إذن لا دليل على الاعتبار بل العبرة باستناد العقد السابق إلى هذا الشخص، وهذا يتحقق بغير اللفظ أيضا. وربما يمكن استفادة هذا من بعض النصوص أيضا، فقد قال عليه السلام إن سكوت البيت إقرارها خارجا منها، فإنه لا يبعد إطلاق ذلك وشموله للعقد الوجودي أيضا. تارة تستعمر البكر قبل العقد فتسكت فيكون سكوتها إقرارا منها فيستكشف رضاها بذلك فيعقد عليها وتتزوج من جهة رضاها بالتزويج المستكشف من سكوتها، وقد يكون ذلك بعد العقد. يعقد على البيت وبعد ذلك تستعمر الإجازة وعدم الإجازة وتخبر بهذا العقد وأنه وقع العقد فتسكت. إطلاقه به عليه السلام سكوت البكر إقرار منها أو رضا منها بلا رضا منها، الإطلاق لا يبعد أن يكون موجبا للإجازة مع أنه فعل وليس بالعكس، ويؤيده ما ورد في تزويج الأرض وإن كان خارجا عن الفزول بالمعنى المصطلح كما ذكرنا أن العبد يتزوج بدون إذن المولى وبعد ذلك يخبر المولى بذلك فيسكت. فحكم الإمام عليه السلام بأن سكوت المولى إقرار منه، فهذا أيضا يكون مؤيدا للمطلب، والعمدة عدم الدليل على اعتبار اللفظ فيكفي مطلق الاستناد والصدق أنه أجاز العقد ولو كانت الإجازة بشيء من الأفعال. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في الوجيه أن يكون عالما بالحال وأن له الإجازة والرد، فلو فرضنا أنه جاهل بذلك ويعتقد أن هذا العقد لازم عليه لا أثر لإجازته، وأما إذا كان ملتفتا إلى ذلك ولكنه يعتقد لزوم الإجازة لا بد أن يجيز هكذا يتخيل، لأنه يجب عليه أن يجيز هذا العقد فيجيزه اعتقادا منه بلزوم الإجازة، فإن كانت الإجازة مقيدة بذلك لا أثر لها، وإن لم تكن مقيدة و فکان اعتقاده دانیان الاجازه لا بس ازالک فتکون الاجازه تمثره اما ما ذکر بوتانیان فلوجودی واجبن لن الاجازه ازا کانت مقیدتا باللزوم اون این کانت الاجازه واجبتا علیه فقد اجز کازن اکت و بیدن تر شرکیان در مشبوط الاجازه اجازتون مشبوطتون بالوجوب فما تقیید لا اجازته کن نشد غیر و حاصله و اما ایلا کان داعی الارابت اجاز لما ما دکرت محبره من انهی بارد یکونه آلمن به ندر سلطنه علال امزاقی به ادمال امزاق از ظاهر انه غیر معتبر ایزن یک محاله حال ما ذکره ثانیه تارتن اعتقاده به انهاز الاخد لازمون سیر را بزالک لا لأجل رضاه بالاخد بی نفسه بل لأجل رضاه بما حکم به الله و یتخیل ان هذا مما فكر به الله و ان لأقدا لازم علي فلو فرضنا ان البيت زوجها اخوها الاكبر و يتخيل ان نكاح تزويج الاخ الاكبر نافذ في حقها و ليس لها الرد و الامزاء فترضا بذلك لكن رضاها ليس رضا بالتزويج بل ربما تكره هذا الزواج كراهة شديدة بل رضا منه بحكم الله سبحانه وهذا كثيرا ما يتذكره في الخارج أن الإنسان يكره شيئا ولا يرضى به في نفسه فلاكن من باب صالح لله سبحانه يفعل ذلك لعمل لأمره سبحانه بإلا فالفعل في نفسه مكروه ومبغوض له كالجهاد مثلا تعريض النفس للهلاك مكروه عنده ويبغض ذلك الأمر له الإنسان لا يجعل نفسه في معرض الحلال باختياره ولكن يفعل ذلك امتثالا لامر الله سبحانه او اعطاء المال الكثير زكاه او خمسا يصعب عليه ذلك ويكره ذلك في نفسه ولكن امتثالا لامر الله يرضى به اذا كان من هذا القبيل ففي الحقيقة هي لم تجد هذا العقد غير راضية بالعقد في نفسه فإنما هي راضية بحكم الله سبحانه والمفروض أن الله سبحانه لم يأمر بذلك فما رضي به غير متحقق في الخارج وما هو متحقق في الخارج وهو العقد لم تجد هذا العقد في نفسه وقد يكون الفعل في نفسه أيضا مرضية بحيث لو لم يكن أمر إلهي أيضا كان راضيا بذلك ولكنه يعتبر من باب الاتفاق أن هذا واجب عليه بل عقد لازم وهي أيضا راضية به سواء كان لازما كالآن أم لم يكن لازما في مثل ذلك لا مانع من الحكم بسقط هذا العقد فإن العقد مرضي به وهي ترضى بهذا العقد وترغب فيه مع قطع النظر عن كونه لازما أو غير لازم كون العقد لازما باعتقاده أمر مقارن لرضاها بالعقد فإلا فالرضا بالعقد غير معلق على امر الله سبحانه فيصح ان يقال انها مجيده للعقد الثابت وان كانت الاجازه مقارنه لاعتقادها جوازنا جوازنا الإجازة غير مقيدة باللزوم بل الأثر مرضي فيه في نفسه فالعبرة باستناد الفقد السابق إليها موت إليه لو كان زوجا أن يستند الفقد السابق إليك وأن يشهد أنه أو أنها أجاز الأب الاعتقاد باللزوم بعدم الاعتقاد أجنبي عن ذلك فإذا تعتقد الإجازة يحكم بفقد الأب لإلا كلام ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأدراء أن الإجازة كاشفة عن سحقة الأكل السابق لأنها ليست بنافلة لأن الحكم بالنكاح والحكم بالزوجية إنما يكون من السابق من زمان الأرض يحكم بأن المرأة زوجة لهذا الرجل لا أنه تتأكد الزوجية من الآن هذه المسألة محل الفراق بينهم فذهب جماعة وهو المشهور بينهم على المعطيل ذهبوا إلى الكاشف وذهب جماعة إلى الناكف فالقائلون بالكاشف اختلفوا فمنهم من قال بالكشف الحقيقي ومنهم من قال بالكشف الانقلابي ومنهم من قال بالكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكره الشيخ صلى الله عليه وسلم يعني يرتب آثار الزوجية أو آثار الملكية من الزوجين فكأنه تشبيه كأنه زوجة زوجة لها زوجة من الأبوان بالنسبة إلى ترتيب الآثار يرتب آثار الزوجية السابقة وهناك كشف حكمي بمعنى الآخر بمعنى أن يحكم من الآن بالزوجية السابقة يعني يكون الاعتبار من الآن ولكن المعتبر والأمر السابق فإن الاعتبار أمر قد يتعلق بشيء حالي فيكون زمان الاعتبار وزمان المعتبر واحدا وقد يتعلق بأمر متأخر كما في باب الوصية يعتبر من الآن الملكية في زمان الموت الملكية في زمان الموت يكون معتبرا من الآن فزمان الاعتبار فعلي ولكن زمان المعتبر متأخر أو باب التثبيت الاعتبار فعلي ولكن المعتبر وهو العلم بعد الموت أمر متأخر كما يكون زمان المعتبر منفصلا عن زمان الاعتبار بالتأخير كذلك يمكن أن يكون زمان المعتبر غير زمان الاعتبار وكان متقدما أي من الآن يعتبر الملكية السابقة أو من الآن يعتبر الزوجية السابقة وهذا الكشف الصحيح أنا أبين الكشف الحكمي بمعنى أن يكون زمان الاعتبار فعليا زمان المعتبر السابقة أما النقش فالظاهر أنه خلاف ظاهر الدليل وصحة الفقد البذوري فإن الأبد إذا كان متعددا صابرا والمفروض أن المالك قد أجاز ذلك العقد وأمضى ذلك العقد يحكم بالملكية فعلا أو يحكم بالزوجية فعلا هذا خلاف دليل الإمضاء فإن مقتضى صحة العقد الحكم بالملكية من زمانه من زمان صدور البیجیه هم زازاری کلعت لا انهو اوجد عقدا جدیدا العقد السابق انتصابه الیه من الان والمنشأ بذلك العقد از ملکیه من ذلك الزمان لا من الزمان المتأخر فإذن القول بأنه يتحقق الملكيه على الزوجيه من زمان الاجازه على خلاف ظاهر الدليل لان الاملاء يقتضي سند العقد في ضرب ربوعه بل هو مناف لبعض الروايات فان صحيحه محمد بن قيس التي وردت في بيع البلد بليدة أبيه الظاهر أنه حكم الإمام عليه السلام في مورد تلك السريحة بسفة العقد من الأول وإلا لكان عليه على المشتري كان عليه أن يعطي مد المال باعتبار أنه وتأت امت الغیر شبتن و کان معتقدن به صحبت البیت و حکمه به صحبت الهر من دونه یطالبه بشه فالظاهر و ماده سیه و الکش و الحکم به صحبت البیت سابق و الا کان علیه دیعن المشتری ان یعطی مهر المیت لأجل بكه لما سرى شبهتان الوليدة بل هو خلاف صريح صريحة أبي عبيدة في تزويج الصغيرين فأنه سلام الله عليه حكم لأجل نصيب الآخر حتى يكبر فإذا رضي بالعقد يعطى له نصيبه كيف يمكن الحكم بالزوجية بعد موت أحد الزوجين؟ فلا بد من أن يكون الحكم بالزوجية السابقة فإلا فلا يعقل فيه الحكم بالزوجية لأن المفروض أن أحد الزوجين قد مات ولا معنى للحكم بالزوجية بعد الموت فالقول من نافل ساقط فيفعل الكلام في أقسام الكاش فأن أجل منها سعيد نتجلل فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن الإجازة هل سيكون كاشفة عن صحة العقد في زمانه أو أنها ناقلة؟ ذكرنا أن المشهور ذهبوا إلى أنها كاشفة وقيل بأنها ناقلة فيكون الحكم بالزوجية من زمان الإجازة وقبله لا زوجية. وقلنا إن هذا يعني القول بالنقل مخالف لما يقتضيه مفهوم الإجازة فإن الإجازة تتعلق بالعقد السابق وتكون إمزاء للعقد السابق فإذا حكم بصحة العقد بالإجازة يحكم بصحته من حين وقوعه فيحكم بالملكية من الأول أو بالزوجية من الأول. وربما يناقش في ذلك بما في بعض كلمات شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المنشأ غير مقيد بزمان صدور العقد، يعني المنشي للبيع ينشئ تبيعي الملكية مثلا أو تبيعي الزوجية، والزمان ظرف للإنشاء لا قيد في المنشاء، الإنشاء إنما يكون في ذلك الزمان، لإلا فالمنشاء والتبيعي الملكية أو الزوجية غير مقيد بزمان. ولأجل ذلك يحكم بالملكية بعد القبول، ما أن القبول متعلق بالإيجاب السابق، وليس إمضاء العقد بالقبول موجبا لتحقق الملكية قبل القبول، ما أن القبول متعلق بالإيجاب السابق، فإن القبول إنما يتعلق كالإيجاب بالملكية أو الزوجية لا مقيدا بذلك الزمان. فكما أن الملكية أو الزوجية تكون بعد القبول، فلا محالة تكون بعد الإمضاء والإجازة أيضا، فإن الإمضاء والإجازة بمنزلة القبول ممن له القبول. وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما بيناه من أن الاعتبار إذا تعلق بشيئين فلا يمكن تعلقه به مهملا، بل إما أن يكون مطلقا أو مقيدا. فإذا فرضنا أن البايع والمشتري اعتبر الملكية أو الزوج والزوجة أو غيرهما من العقود اعتبرا شيئا، فإما أن يكون هذا الاعتبار المبرز بالإنشاء، إما أن يكون مقيدا بزمان خاص، أو يكون مطلقا وشاملا لجميع الأزمنة من زمان صدور العقد إلى الآخر. فإذا قال بعتك داري هذا، وقال المشتري قبلت، اعتبار ملكية الدار، يعني الاعتبار المتعلق بملكية الدار بعوزين تلك الملكية، إما أن تكون ملكية مطلقة من زمان صدور العقد إلى الأبد، أو مقيدة بزمان خاص كبعد يومين أو يومين أو خمسة أيام أو غير ذلك. الإهمال كما ذكرناه في محله غير معقول، فيدور الأمر بين الإطلاق والتقييد، بما أن التقييد مفروض العدم، فرضنا أنه لم يقيد الملكية المعتبرة بالملكية في زمان خاص، فلا محالة تكون مطلقة، فيكون المنشأ الملكية من زمان صدور العقد. ولو فرضنا أنه قيده بزمان خاص يجري فيه الكلام المتقدم من اعتبار التنجيز في العقد، ولا يمكن تعليق المنشأ بشيء متأخر، بحث آخر. الزوجية أيضا كذلك، إذا أنشأ المنشي الزوجية فهذه الزوجية إما أن تكون زوجية مطلقة أو مقيدة بزمان، يعني من جهة المبدأ لا من جهة المنتهى، من جهة المنتهى قد يكون مقيدا كما في عقد الانقطاع. فإذا لم يكن تقييدا فلا محالة يكون المنشأ هو الزوجية المطلقة الملغى عنها الخصوصيات، فيكون الزوجية منشأة من زمان صدور العقد إلى ما بعد. فليس المنشأ هو الملكية المهملة طبيعي الملكية مهملا، هذا غير معقول. وأما ما ذكر من النقص من أن القبول يتعلق بالإيجاب المتقدم، مع أن الحكم بالملكية أو الزوجية إنما يكون بعد القبول، مع أن متعلقه هو الإيجاب، الجواب عنه ظاهر. فإن المنشي الموجب وهو البائع أو الزوجة حين قوله بعتك هذه الدار لا ينشئ الملكية قبل القبول، بل ينشئ الملكية معلقا على القبول، حيث إن المفروض إنه عقد لا إخراج. يعني الموجب لا يرى القابل مالكا لهذه الدار قبل قبوله حتى في اعتباره فضلا عن الحكم الشرعي وعن الإمضاء الشرعي. هذا التعليق موجود في العقود دائما، سواء كان الموجب صرح به وتلفظ به أم لم يتلفظ ولم يذكره. فمعنى بعتك داري بكذا إن قبلته على تقدير قبولك هذا موجود دائما. فليس المنشأ الملكية قبل القبول حتى يقال بأن القبول تعلق بملكية سابقة، بل الموجب إنما أنشأ وأوجب ملكية بعد تحقق القبول ومتوقفة على تحقق القبول. القبول يتعلق بتلك الملكية المنشأة، وهي ملكية بعد القبول لا قبل القبول. وهكذا في الزوجية فلا، بل يخاص الإجازة المتأخرة بالقبول. فإذا فرضنا أن العقد وقع بين اثنين، نفرض فزوريا وأصيلا، فأنشأ عقد الزوجية من الزمان السابق، فقد تحقق المنشأ في اعتبار المتآخرين. غاية الأمر أنه لم يمزع شرعا لاعتبار الإجازة في صحة هذا العقد. فإذا تعلقت الإجازة بذلك المنشأ السابق نتيجته الحكم بتحقق المنشأ من الأول، فالنقل على خلاف دليل نفوذ الإجازة والإمزاء، بل مقتضى نفوذ دليل النفوذ هو الحكم بالملكية أو الزوجية من الزمان الأول. هذا مضافا إلى ما ذكرنا من أن النقل مخالف لظاهر صحيحة محمد بن قيس وصريح صحيحة أبي عبيدة، فإنها صريحة في الكشف، فالقول بالنقل ساقط جزما. وأما القول بالكشف، الكشف الحقيقي، فقد ذهب إليه جماعة، منهم من استند في ذلك إلى أن الشرائط الشرعية أمارات ومعرفات وليس من الشرط الحقيقي، حتى يقال بأن المعدوم لا يؤثر في الموجود. كيف يمكن الحكم بالملكية مع أن الشرط غير موجود؟ تأثير المعدوم في الموجود مستحيل.
فلعجل ذلك لا مانع من الحكم الملكيه قبل تحقق الاجازه، لان الاجازه شرط شرعي لا شرط عقلي، والشروط الشرعيه غير مؤثرات وانما هي معرفات وامارات. هذا كلام لا يمكن المساعده عليه بوجه، فانه مخالف لظاهر ادله اعتبار الاجازه. تجاره عن تراث لا يحل مال امرئ مسلم الا بتي بنفسه، وغير ذلك مما دل على عدم نفوذ تسرع احد في مال غيره بلا اجازته. ومنهم من استند في ذلك الى ان تاثير المعدوم في الموجود انما لا يمكن في التكوينيات وفي الامور الخارجيه، واما في الامور الاعتباريه الشرعيه في الاحكام الشرعيه لا مانع من ذلك. قد يكون الشرط سابقا قد يكون لاحقا، كما في صوم الاستعاذه بناء على القول بان الغسل المتاخر شرط في صحه الصوم اليوم السابق، اذا اغتسل متاخرا صح صوم السابق بلا فلا. امر ممكن على الاحكام الشرعيه لا يجري فيها القواعد الفلسفيه، وان الشيء المشروط لا يوجد قبل وجود شرطه، فان الشرط من اجزاء العله، وما لم تتم العله لا يوجد المعلول. هذا لا يجري في الاحكام الشرعيه. لا مانع من ان يكون الحكم الشرعي مشروطا بشرط متاخر، ويكون الشرط مؤثرا بهذا الشيء. ولعل الظاهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه هذا، بل ازيد من الظهور. فكيف ما كان هذا ايضا لا يمكن المساعده عليه، وذلك فان الشرط بمعناه المصطلح عليه، يعني توقف شيء على شيء ودخله في وجود شيئين، الشرط بهذا المعنى لا يتصور في الاحكام الشرعيه، حتى يتكلم في انه هل يجوز ان يتقدم او يتاخر او لا يجوز ذلك. فان الحكم الشرعي فعل من افعال الشارع وعمل من اعماله، لا معنى لان يكون الموجود الخارجي شرطا لذلك الفعل متقدما او متاخرا او مقارنا، كل ذلك لا يكون. وانما المراد بالشرط ما يكون قيدا للموضوع. الموضوع قد يكون مطلقا بالنسبة إلى شيء، وقد يكون مقيدا بذلك الشيء. وجوب الصوم مشروط برؤية الهلال ودخول شهر رمضان، لا بمعنى أن دخول شهر رمضان مؤثر في وجوب الصوم ووجوب الصوم معلول له، أو دلوك الشمس شرط وسبب لوجوب الصلاة، لا بمعنى أن الدلوك ينشأ منه الوجوب ويترتب عليه الوجوب ترتب المعلول على علته، بل معناه أنه قيد للموضوع، يعني أن الشارع لم يعتبر الوجوب على المكلفين على الإصلاح، وإنما اعتبر وجوب الصوم في هذا الفرض، أو وجوب الصلاة في هذه الصورة. ولأجل ذلك لا يفرق بين أن يعبر عن هذا المعنى بالقضية الشرطية أو بغير القضية الشرطية. فقد يقال الإنسان اذا استطاع يجب عليه الحج كما في قوله سبحانه وللناس على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقد يؤخذ على نحو القضيه الحمليه فيقال المستطيع يجب عليه الحج، كلاهما بمعنى واحد. كل قيد للموضوع يرجع الى الشرط، وكل شرط يرجع الى قيد في الموضوع. الاختلاف انما هو في التعبير وفي الواقع شيء واحد. فليس هنا تأثير وتأثر، وإنما هو اختلاف، وإنما هو من جهة الأخذ في الموضوع. والتعبير مختلف بالتعبير الشرطية أو غير شرطية. تارة نقول إنما يصح الأخذ من المالك المجيز، وتارة نقول يصح الأخذ إذا أجاز المالك أو أجاز الزوج أو الزوجة. فالإجازة والرضا قيد للموضوع، وكون هذا القيد متأخرا أمر معقول. الشرط المتأخر بهذا المعنى، يعني القيد المتأخر، هذا أمر معقول، إلا أنه يحتاج إلى دليل. في أي مورد ورد الدليل على ذلك يحكم بصحته، وفي أي مورد لم يرد الدليل على ذلك لا يحكم بصحته. فالحكم بالملكية من الأول والحكم بالزوجية من الأول بدعوى أن الشرط أهم من الرضا المقارن أو من الرضا المتأخر يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على ذلك. بل ظاهر الأدلة تجارة عن تراث، لا يحل التصرف في مال أحد إلا بإذنه، وغير ذلك تدلنا على أن المعتبر هو الرضا المقارن لا الرضا المتأخر. وبهذا يظهر الجواب أما استند إليه بعضهم من أن الشرط ليس هو الإجازة ليقال الشرط متأخرون، بل الشرط هو تعقب العقد بالإجازة، ووصف التعقب أمر موجود حال العقد تزويجا كان أو بيعا أو غير ذلك. يعني كل عقد واجد لهذا الوصف، وهو أنه يتعقب بالإجازة صحيح. هذا أيضا أمر ممكن لا مانع من ذلك، ولكن يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك على كفاية على أن الشرط هو التعقب، بل ظاهر الأدلة هو اعتبار الرضا نفسه. فهذا القول الكشف الحقيقي لا يمكن الالتزام به لأجل عدم مساعدة دليل عليه، ولكنه في نفسه أمر ممكن. وإن خلنا به بهذا الكشف كما ذهب إليه جماعة، ويظهر من بعض كلام الكلمات الماتنة أيضا في بعض الفروع المتقدمة، يترتب على ذلك أنه إذا عقد عقدا فزوليا على ماله يجوز له التصرف فيه واقعا إذا علم بأن المالك يجيزه بعد ذلك. يعلم بذلك أن بأن المالك يجيز هذا العقد بعد ذلك، فيجوز له التصرف فعلا جوازا واقعيا لأنه ملكه. أو إذا فرضنا أنه تزوج بامرأتين وعلم بأن مالك هذه المرأة وهي الأمة يجيز هذا العقد بعد ذلك، يجوز له أن يتصرف في هذه الأمة زوجة له واقعا
لأن مالكها يجيز بعد ذلك. وهذا هو الذي صرح به الماتن قدس الله نفسه في بحث العبيد والإماء، فإنه عالم بالملكية فعلا أو بالزوجية فعلا، أو فرضنا أنه اشترى أمة بعقد فضولي، ويعلم أن مالك الأمة يجيزها فيما بعد ذلك، فيجوز له وتي هذه الأمة لعلمه بأنها ملك له فعلا أو زوجة له في الفرض الأول. إلا أن القول بالكشف بهذا المعنى وإن كان ممكنا كما ذكرنا ليس له دليل، فهذا القول أيضا يسقط. ومنهم من ذهب إلى الكشف الحقيقي بمعنى الانقلاب، ومعناه أنه بعد الإجازة ينقلب الشيء ما وقع عليه، لم يكن ملكا للمشتري، والمرأة لم تكن زوجة لهذا الرجل إلا أنه بعد إجازة المالك وبعد إجازة المرأة ينقلب الحكم، فتكون المرأة زوجة له في ذربه، أو المال يكون مملوكا له من الأول في ذربه. ويقال بأن الانقلاب بعد حدوث الشيء بالخارج، وأن الشيء لا ينقلب ما هو عليه إنما هو في التكوينيات. فلو فرضنا أن زيدا كان نائما قبل ساعتين، لا يمكن هذا أن ينقلب فيكون مستيقظا في ضربه، لأن الشيء لا ينقلب إذا وقع بعد ذلك مزا. وأما في الأحكام الشرعية فهذا أمر ممكن. الظاهر أن التناقض لا فرق في استحالته بين الأمور الشرعية والأمور التكوينية. الشيء الذي فرضناه معدوما في ظرفه لا يمكن أن يفرز موجودا في ظرفه، أو إذا فرضنا أنه كان موجودا في ظرفه لا يمكن أن يفرز معدوما في ظرفه، بلا فرق بين الأحكام الشرعية وغير الأحكام الشرعية. كان هذا واجبا قبل يومين فانقلب فصار غير واجب في وقته، في وقته واجب وغير واجب لا معنى له. فهذا أيضا لا يمكن الالتزام به، لأن الانقلاب مستحيل بلا فرق بين الأمور الشرعية وغير الشرعية. ولكن إذا التزمنا بالكشف الحقيقي وبالانقلاب لا يترتب عليه ما ذكرناه سابقا، يعني لا يجوز للطرف الآخر أن يتصرف في هذا الشيء قبل مجيء الإجازة وإن علم بتعقب الإجازة، لأن الانقلاب إنما يكون فيما بعد، وبالفعل محرم التصرف في هذه الأمة المشترات أو المزوجة فزولا قبل إجازة المالك، محرم واقعا ولم ينقلب. فهذه الوجوه كلها ساقطة. ومن هنا التزم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه بالكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الملكية، وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو المتعين على تقدير عدم تمامية ما ذكرناه في محله من الكشف بمعنى آخر، وبيناه سابقا ونبينه أيضا مرة ثانية. والحمد لله رب العالمين. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في ان الكشف الحقيقي لثبوت الملكية أو الزوجية من الأول قبل الإغاثة، وإن كان معقولا على بعض التقادير إلا أنه لا دليل عليه، فإن الظاهر أن الإغاثة بنفسها دخيلة في الموضوع، فلا تكون الملكية على الزوجية حاصلة قبل ذلك، وبعض صور الكشف الحقيقي غير معقول كما تقدم. وأما الكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهو ترتيب آثار الملكية السابقة بعد الإجازة، وإن لم تكن الملكية موجودة فهذا أمر ممكن ولا بد من الالتزام به لو لم يتم ما ذكرنا من الحكم بالملكية سابقا، ولكن كان زمان الحكم متأخرا ومتعلق هذا الحكم الملكية السابقة، بأن يكون الحكم بعد الإجازة ومتعلق الحكم الملكية قبل ذلك. إن لم يتم هذا كان ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه والمتعين، ولكن الظاهر أن هذا هو الصحيح، فإن الإجازة إنما تتعلق بالعقد السابق، فيكون العقد السابق هو الممزى ممن له الأمزى ومن الشارع، فيستند ذلك العقد الواقع في زمانه مستندا إليه من الآن. الاستناد فعلي ولكن المستند أمر سابق، فإذا شمله دليل الإمزاء والدليل السفا يحكم من الآن بالملكية السابقة، ولا مانع من ذلك، فإنا قلنا إن الاعتبار كما يتعلق بالأمر الحالي يتعلق بالأمر الاستقبالي وبالأمر السابق أيضا، فهذا أمر ممكن في نفسه ومشمول ضد الدليل، فظاهر الدليل هو الحكم بالملكية من الأول، ولكن زمان الحكم متأخر. لربما يورد على ذلك بوجهين: الأول أن العبرة في تحقق التضاد بين الأحكام الاتحاد في زمان المعتبر لا في زمان الاعتبار، فلو فرضنا أن زمان الاعتبار متعدد ولكن زمان المعتبر واحد، يقع التضاد بين الحكمين. ومن هنا ذكرنا وذكر غير واحد في باب الدخول في الأرض المغصوبة أن ما ذهب إليه بعضهم من كون هذا الفعل الخروج واجبا بالوجوب الفعلي ومحرما بالحرمة السابقة، يعني متصف بحكمين: الحرمة السابقة لم تسقط بهذا الفعل يقع حراما ويعاقب عليه المكلف باعتبار حرمته السابقة، وواجب فعلا الوجوب فعلي والحرمة سابقة، إلا أن متعلق كل منهما هو هذا الفعل بلا منافاة لاختلاف زمان الوجوب والتحريم. هنا ذكرنا وذكروا ان هذا غیر ممکن، فان الفعل فی زمان واحد لا يمكن ان يحتسب بالوجوب والحرمه بالمحبوبيه والمبغوضيه وان كان زمان الوجوب والتحريم مختلفا. فالعبره في التزاد انما هو بزمان المعتبر لا بزمان الاعتبار. ففي المقام ايضا وان كان زمان الاعتبار متعددا الا ان المعتبر زمانه واحد، الشيء الواحد في الزمان الواحد لا يمكن ان يكون مملوكا لاحد ومملوكا لشخص اخر. كيف يمكن ان يقال ان المبيع في البيع الفضولي ملك لمالكه قبل الاجازه وبعد الاجازه يحكم بانه ملك للمجيز؟ ففي زمان واحد هذا الشيء ملك لشخصين، وإن كان زمان الحكم بالملكية متعددا فهذا لا يمكن. والجواب عن ذلك لعله ظاهر، فإن الوجوب والتحريم إنما يتعلق بشيئين باعتبار محبوبيته أو مبغوضيته، باعتبار اشتماله على المصلحة أو المفسدة، باعتبار كونه متعلقا للغرض أو منافيا للغرض. الموجود الواحد لا يمكن أن يتصف بهذين الوصفين، يكون محبوبا ومبغوزا وإن كان الحب في زمان والبغض في زمان آخر، إلا فيما إذا أمكن البداء كما في غير الشارع بالنسبة إلى الأشخاص العاديين. فيمكن أن يكون الفعل الواحد في زمان واحد بجميع خصوصياته كان محبوبا لزيدين، نفس هذا الفعل يكون مبغوزا فيبدو له فيظهر له بعض ما يوجب المبغوضية. فأما بالنسبة إلى الشارع العالم في الخصوصيات قبلا وبعدا لا يمكن هذا الشيء، أن الفعل الواحد يكون مبغوزا له ويكون محبوما له ولو كان زمان البغض وزمان الحب متعددا أمر غير ممكن. فالخروج من الدار الغصبية إما أنه مبغوز حتى فعلا حال الخروج، وإن كان لا يمكن النهي لأجل عدم التمكن ومن باب تقديم أحد الأقل المحذورين يلزم العقل بالخروج، أو يكون محبوبا فقط لا يكون مبغوزا حتى من الأول. يعني هذه الحسة من التصرف في مال الغير ليس بمبغوث حتى من الأبر. الجمع بينهما بين المحبوبية والمبغوثية ولو كان في زمانين أمر غير ممكن، ولا يقاس هذا بالملكية وغير الملكية من الأمور الاعتبارية. فإن المصلحة هنا إنما هو في نفس الاعتبار، اعتبار الملكية فيه مصلحة، اعتبار الزوجية فيه مصلحة، المصلحة قائمة بنفس الاعتبار لا بالمعتبر وهو الملكية. فإذا كان الاعتبار هو الذي يتعلق به غرض المعتبر ويكون موافقا لغرضه، إذا كان اعتبار الملكية في زمان موافقا لغرضه وذا مصلحة، وكان اعتبار الملكية في هذا الزمان بعينه ولكن الاعتبار متأخر أيضا في مصلحة لا مانع من الاعتبارين. بل لولا عدم إمكان الجمع بين الأثرين لأمكن اعتبار الملكية لشخص واعتبار الملكية لشخص آخر في زمان واحد، فيحكم بأن هذه الدار ملك لزيد ويعتبر أنه ملك لأمر. لا مانع بين الاعتبارين إلا أنه من جهة التنافي في الأزل لا يمكن ذلك، فإن معنى كونه ملكا لزيد عدم جواز تصرف غيره فيه بدون إذنه، وكذلك بالنسبة إلى أمر وهذان الحكمان لا يجتمعان، استقلال زيد في التصرف وعدم جواز مزاحمة غيره له، وكذلك استقلال أمر في التصرف وعدم جواز مزاحمة أحد له، هذان الحكمان لا يجتمعان. ولا يجري هذا فيما جا كان زمان الاعتبارين مختلفا، فيعتبر قبل الإجازة استقلال المالك في التصرف وعدم مزاحمة غيره له، وبعد الإجازة ينعكس الأمر، يعتبر هذا ملكا له ولا يجوز لأحد مزاحمته، فليس بينهما تناف بين الاعتبارين وإن كان متعلقهما أمرا واحدا. وربما يورد على ذلك أيضا أي على ما اخترنا بأن هذا إنما يتم في القضايا الخارجية كما في المالك، هذا أمر ممكن، المالك يعتبر مال زيد ملكا لنفسه بالإجازة واعتباره متأخر والمعتبر أمر سابق، إلا أن هذا لا يمكن في الأحكام الكلية المنشأة على نهب القضايا الحقيقية كما في الأحكام الشرعية، فإن الاعتبارات الشرعية موجودة من الأول إما أدلان أو لا أقل بعد ظهور الشريعة المقدسة، الاعتبارات الشرعية موجودة، واللازم ما ذكرنا من أن يكون هذا المال مثلا ملكا لزيد قبل الإجازة ملكا لمالك الأول البايع، وفي هذا الزمان بعينه يكون ملكا للمجيز بعد إجازته، اعتبار هاتين الملكيتين في زمان واحد وهو ظهور الشريعة المقدسة مثلا، كيف يمكن الاعتباران يتعلقان بشيء واحد في زمان واحد؟ أمر غير ممكن. إذا أمكن إنما يمكن مع اختلاف الزمانين على ما ذكرنا، وأما مع اتحاد الزمان كيف يمكن الجمع؟ يعني الشارع عند ظهور الشريعة المقدسة يعتبر هذا الشيء ملكا للزيد ويعتبره في هذا الزمان بعينه ملكا لأمر الذي هو المجيد. والجواب عن هذا أيضا لأنه ظاهر، فإن القضايا الحقيقية الإنشاء فيها وإن كان أزليا إلا أن فعليته إنما هو بفعلية الموضوع، ما لم يتحقق الموضوع في الخارج لا يكون الإنشاء فعليا. فرض أن الإنشاء إنشاء وجوب الحد إنما هو على المستطيع أزلي، لكن الوجوب الفعلي إنما يكون بعد الاستطاعة لو مال، فقبل الاستطاعة لم يكن وجوب إذ لم تكن استطاعة، فالموضوع والاستطاعة الوجوب إنما يكون بعد ذلك. مقامنا أيضا كذلك، إنما اعتبر الملكية لهذا المال أفرز لمن انتقل إليه المال من مورثه مثلا، أو ملكه بالحيازة مثلا،
او به شرائع او به غیر ذلك من النوافل فالمال و اعتبر ملکن للبایع الذي بيع هذا المال من شخص فضولتان و اعتبر من الاول لهذا الشخص الموضوع موجود فالملکیت و فعلیه و اما بالنسبة الى المجیز اعتبرت الملکیت للمجیز ای بعد اجازته فعلیت ذالک انما یکون بعد الاجازه قبل الاجازه لم یعتبر آزا ملکن له و انما یعتبر ملکن له بعد الاجازه الا ان الملکیت سابقه یعنی ان هذا الاعتبار بعنوان الامضاء الشارع يمزي ما يفعله المالك او الزوج بالمقام او الزوجيه اذا فرضنا ان المالك تعلقت اجازته بالملكيه السابقه امضاء الشارع يكون امضاء لهذه الاجازه ففعليه ذلك انما يكون بعد الاجازه وليس بينهما اي منافات فالصحيح ان الكشف فالصحيح والقول بالكشف لا على النحو الوجوه المذكوره بل على هذا النحو والملكيه ملكيه حقيقيه لكن بعد الاجازه لا ان الاجازه تكشف انه كان ملكا له حتى قبل الاجازه فنعبر عن هذا ايضا بالكشف الحكمي لا باس به او بلفظ اخر ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه ان الرزق الباطني الذي يكون مغفولا عنه وتقديري لا فعلي لو فرضنا ان المالك كان ملتفتا كان يرضى بذلك ولكن لم يكن ملتفتا كان غافلا او كان في بلد اخر فهل يكفي مثل هذا الرضا التقديري فيخرج المعامله عن الفضوليه في المقام وفي غير المقام او ان المعامله بعد فضوليه ولا بد في نفوذها من لحوق الاجازه الظاهر انه لا خلاف في عدم كفايه الرضا التقديري في صحه العقد وانه لا يوجب انتساب العقد اليه بوجهين لا يكون هذا البيت بيعا له فيسقط عليه انه باع داره او تزوج كل ذلك لا يسقط بالرضا التقديري وان كان الرضا التقديري على ما هو المشهور ظاهرا كافيا في جواز التصرفات الخارجيه فيجوز لاحد ان ياكل من مال اخيه إذا علم برضا على تقدير الفاتح ولو فرضنا أنه فعلا غير ملتفت يرد إلى دار أخيه من سفر أو غير سفر أخيه حقيقة أو صديقه وأخيه المؤمن فيراه نائما ولكن الغذاء موجود من بل الماء موجود والغذاء موجود يشرب ويأكل عالما برضاه على تقدير الفاتح وإن كان فعلا غير ملتفت وهو نائم الظاهر أن المشهور اكتفوا في جواز التصرف بمثل ذلك يصدق أنه طيب النفس بذلك وإن لم يكن ملتفتا ولأن السيرة القطعية قائمة على ذلك بجواز التصرف في مال أحد تصرفا تكوينيا من أكل أو شرب أو لبس
او غیر ذلک من التصرفات فیما اذا علم رضاه التقدیری و این لم یکن المالک ملتفتا الیه بالفعل. و اما بالنسبت الى انتصاب العقل الیه یکون هازا عقدا له یبیع داره یوجر داره یزوجه من شخصین او یزوجها من شخصین كل ذلك لم يثبت دليل على نفوذه والعمومات مثل عقوب العقود وغير ذلك لا يكون مشمولا له لأنه بالرضا التقديري لا يكون العقد عقلا له. وأما إذا كان راضيا بالفعل علمنا برضاه بالفعل وملتفت فهل يكفي هذا في استناد العقد إليه والحكم بصحته مع رضاه الفعلي؟ نعلم بأنه راض وهو مطلع يعلم بأن زيدان يبيع داره من أمر مثلا أو يزوجه من امرأة أو يزوجها من رجل، فهل يكون الرضا المعلوم من طريق آخر من سبب آخر هل يكون هذا كافيا في صحة العقد وخروج العقد عن الفضولية أو لا؟ فيه كلام الذي يظهر لعله من المشهور ونسب إليهم عدم كفاية ذلك وأن العقد بعد فضولي وهو الذي اختاره الماتم قدس الله نفسه، لأن الذي يخرج العقد من الفضولية إما الإذن السابق أو الإجازة المتأخرة وشيء منهما لم يتحقق في المقام. المالك أو الزوج أو الزوجة في المقام لم يصدر منه إذن سابقا ولا إجازة لاحقا، الرضا الباطني ليس بإذن ولا إجازة، فالعقد بعد فضولي وللمالك أن يرده أو أن يمزيه. ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه استقرب خروج هذا عن الفضولية وأنه يلزم هذا العقد ويكون مشمولا للأدلة، واستند في ذلك إلى ظهور كلمات الفقهاء في كفاية الرضا الباطني، فإنهم قالوا إن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه. من هذا التعبير السكوت أعم من الرضا استكشف قدس الله نفسه أن موضوع الحكم والرضا والذي هو دخيل في صحة العقد والرضا، ولكن السكوت بما هو أعم من الرضا فلا يكتفى بالسكوت. فإذا قيل لزيدين بعنا دارك من فلان بكذا سكت لم يجب، لا يكفي هذا لأن السكوت أعم من الرضا. فالظاهر من هذا الكلام أن الذي يعتبر في صحة العقد هو الرضا، واستند في ذلك إذن إلى عدة روايات منها ما ورد من أن السكوت البيك امزاء اذن من سماتها اذنها او اقرارها كما في بعض الروايات. في باب تزويج العبد نفسه من غير اذن المولى ورد فيه انه اذا علم به المولى وسكت سكوته اقرار من. ورد في باب السكرى أنها إذا زوجت نفسها في حال السكر ثم أفاقت و اقامت مع زوجها اقامتها اقرار منا ورد فی باب الخیار اریت ان لامت او اقبل قال علیه السلام فذلک رزن من یظهر من هذه الروایات ان العبره انما هو بالرضا الباطنی فعلى ذلك يحكم بنفوذ هذا العقد ولزومه مع العلم برضا المالك فليس له بعد ذلك رد هذا العقد ونتكلم في ذلك ان شاء الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينبغي الاشكال في أن الرضا التقليدي لا يكفي في صحة العقد ولزومه على المالك أو على الزوج والزوجة من دون رضا منهما فعلا وبإذن وإجازة منهن. والرضا التقليدي وإن كان يكتفى به في التصرفات الخارجية كما ذكرنا والسيرة القطعية قائمة على ذلك إلا أنه لا يصحح نسبة العقد إليه فيكون البيع بيعة أو التزويج تزويجة أو غير ذلك من العقود. وأما الرضا الفعلي من دون مبرز له خارجا لو فرضنا أننا علمنا برضا المالك من القرائن الخارجية وكان هو ملتفتا أيضا وراضيا بالعقد فعلا إلا أنه لا مبرز له في الخارج من طرفه فهل يكون مثل هذا الرضا كافيا في صحة العقد؟ فإذا كان مقارنا للعقد كان كافيا في صحة العقد من دون حاجة إلى إجازة فيما بعد كما أنه ليس للمالك أن لا يجيز بعد ذلك فإن العقد نافذ وصحيح في حقه أو أنه لا أثر للرضا الباطني وإن كان الرضا موجودا فعلا بل لا بد من استناد العقد إلى المالك وإلى من له العقد لا بد من الاستناد وهذا لا يكون إلا بإذن سابق على العقد أو بإجازة متأخرة يعني بالرضا المبرز بمبرزين فلا بد من إبراز ذلك وإظهار الرضا بهذا العقد المعبر عنه بالإجازة والإمزاء. اختار شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه كفاية الرضا في صحة العقد وعدم الحاجة إلى مبرز من لفظ أو من غير لفظ واستشهد على ذلك بعدة من الروايات وبكلمات الفقهاء وذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم نعتبر اللفظ في الإجازة كما هو الصحيح وقلنا إنه لا يعتبر اللفظ يبعد أن يكون للفعل موضوعية في صحة العقد بل العبرة بالمنكشف وهو الرضا وجود المبرز وهو الفعل الدال على الرضا بعيد اعتباره تعبدا وأن يكون له موضوعية وإنما هو كاشف عن الرضا
فالعبرت و بالرضا. استشهد على ذلك بكلمات الفقهاء، فإنهم قالوا إن السكوت لا يكفي في صحة العقد وفي إمضاء العقد، فرضنا أنه أخبر المالك أو أخبر الزوج أو الزوجة فسكت. قالوا إن السكوت لا يكون إجازة ولا يكتفى بالسكوت، فإن السكوت أهم من الرضا فلا يدل عليه. هذا التعبير فإن السكوت أهم من الرضا يشهد بأن المعتبر إنما هو الرضا، ولكن بما أن السكوت أهم من فلا يدل الأهم على الأخص. فهذه الجملة ظاهرة في أنهم يعتبرون الرضا فقط ولا عبرة بالمبرز، لا خصوصية للمبرز. هذا الذي أفاده قد نسى الله نفسه. أولا لا حجية في كلمات العلماء، فلنفرض أنه يستفاد من كلمات العلماء أن العبرة بالرضا، لا أثر لذلك ما لم يكن إجماع محقق في المقام، على أنه لا دلالة لهذا الكلام على ما ذكره قدس الله نفسه في مجمعين. فإن النسبة بين السكوت والرضا نسبة التباين لا نسبة العموم والخصوص المطلق. السكوت فعل خارجي والرضا صفة نفسانية، ليس بينهما نسبة إلا التباين، وأحدهما أجنبي عن الآخر. قولهم إن السكوت أهم من الرضا يريدون بذلك أنه أهم من جهة الكاشفية، يعني السكوت لا يكشف عن الرضا أهم ولا يدل على الرضا. قد يكون يعني قد يفرز بالقرائن الخارجية أن السكوت يكون كاشفا عن الرضا، كما في سكوت البكر الذي وردت الرواية منه أنه إذنها سماتها. وأما إذا لم تكن هناك قرينة لا يكشف، السكوت الخارجي لا يكون كاشفا عن الرضا، فيريدون بالأهم هذا المعنى، يعني في مقام الكاشفية السكوت قد يكون كاشفا وقد لا يكون كاشفا. السكوت بدون قرينتين لا يكون كاشفا عن الرضا. ليس في هذا الكلام دلالة على أن الرضا هو الموضوع في الحكم، بل الكلام ظاهر في أنه لا بد من المبرز، ولا يكون السكوت مبرزا لأنه قد يكون وقد لا يكون. فالسكوت أهم من الرضا كشفا لا أهم من نفس الرضا، وإلا بينهما النسبة التباين لا العموم والخصوص المطلق، فلا دلالة في كلماتهم على ذلك. واستشهد على ذلك بعدة روايات، منها ما ورد في سكوت البكر أن إذنها سماتها أو أن سكوتها إقرارها، على اختلاف الروايات. فاستظهر من هذه الرواية أن العبرة إنما هو بالرضا الباطني، ولا نعرف وجها لهذا الاستدلال، لأنه لم يرد في الرواية أن سكوتها رضاها، بل الوارد في الرواية أن سكوتها إذنها، أن سكوتها إقرارها. هكذا في النص: إذنها سماتها، إذنها سكوتها إقرارها. فالذی هو معتبران انما هو الاقرار و هو الاذن لا مجرد الرضا الباطنی و این لم یکن اذنون ولا اجازت من البکر و انا تقدیر تسلیمه ان یفتکون الروایه ان سکوتها رضاها و انه لیس کذلک یجری فیه ما تقدم از سکوت فعل خارجی و رضا صفت نفسانیه لا یکون حمل الرضا علی السکوت صحیحا الا باعتبار کاشفیته عن الرضا الباطنی یعنی سکوتها ابراز للرضا سکوتها مبرز للرضا فالعبره بالرضا المبرز لا بنفس الرضا الباطنی و الا لا یصح حمل الرضا على الفعل الخارجي فإن الرضا صفة نفسانية ومن هذا يظهر الجواب أما استدل به من أن سكوت المولى إقرار إذا علم المولى بأن عبده تزوج وسكت ولم ينهه عن ذلك كان هذا إقرارا منه كما تقدم الكلام في ذلك هذا ايضا الموضوع فيه هو الاقرار للرضا لم يقل سلام الله لأن سكوتها رضا منه وكذلك ما ورد من ان عبدا تزوج ثم بعد ذلك علم مولاه فقال طلق فامر سلام الله عليه بنفوذ العقد فسأل المولى أنه لما ذلك ما أنه هو عبده قال عليه السلام حينما قلت طلق فقد أقررت النكاح فيكون أمره بالطلاق إمضاء للنكاح السابق أيضا المذكور في هذه الرواية هو الإقرار فلا دلالة فيه على كفاية الرضا ألا أنه يعني نكاح العبد واحتياجه إلى إجازة المولى أجنبي عن باب الفزولي فإنا قد ذكرنا أن الكلام في الفزولي فيما إذا كان من له العبد ومن بيده الأمر الذي يعتد يأخذ لنفسه غيره يعقد فتكون نسبته إليه بالإجازة في باب العبد الطرف العبد ليس بفزولين الزوج والزوجة يتعاقدان وينتسب العقد إليهما غايته أن هذا محتاج إلى إذن المولى بإجازته كما في نكاح بنت الأخت وبنت الأخت الذي يعتبر فيه رضا الأمة أو الخالة هذا خارج عن الفزولي الذي نتكلم في ذلك موضوعه غير هذا الموضوع وأيضا استدل بما ورد في باب الخيار من أنه أرأيت إن لامس أو قبل قال عليه السلام إن لامسه قبل فذلك رضا منه فجعل السلام الله عليه العبرة بالرضا فيعلم من ذلك أنه ما تحقق الرضا يصح العقد وليس هناك حاجة إلى الإجازة بعد ذلك وكذلك في عقد السكرى قال عليه السلام بعدما أفاقت إذا أقامت معه فهو رضا منها بالعقد أو بغير العقد المذكور في هاتين الروايتين كلمة الرضا وكلتا الروايتين خارجة عن الفزولي بل موضوعا أما مسألة الخيار فواضحة العقد صحيح وبعد ذلك يريد المشتري الفسخ او الامضاء فلنفرض انتظمنا هناک بکفایت الرضا کان العبد منتسبا الیه حقیقتا و انما یرید فسخ ذلک او اجازته فلنفرض ان الرضا کاف بالاجازه فلیس له الفسخ بعد ذلک و کذلک فی باب السکران السکراء زن عقدت على نفسها و تحقق العقد لكنه كان بدون قصد. في هذا الموضوع حكم سلام الله عليه فرزن ان الرضا كاف اين هذا من العقد الفضولي بيعن او غير بيع. موضوعا مورد هاتين الروايتين غير محل الكلام مع انه يجري فيهما ما ذكرناه من ان الرضا لا يحمل على الفعل الخارجي اريت ان لا مسو قبل. فقال سلام الله عليه فذلك الرضا من التقبيل او اللمس كيف يكون مصداقا للرضا. اقامه المراه مع زوجها كيف يكون مصداقا للرضا. الرضا امر باطني لا يحمل على الفعل الخارجي إلا باعتبار كاشفيته وأنه إمزاء عملي والإمزاء العملي بمنزلة القول. فلا يمكن الاستشهاد على ما ذكر مبدة الله نفسه بشيء من هذه الروايات ولا بكلمات الفقهاء. إذن الصحيح كما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن الرضا لا يكفي في صحة العقد ولزومه على من له العقد من بيع أو نكاح فإنه لا يستند العقد إليه بمجرد رضاه بذلك. لا يستطيع أنه باع داره أو وهب ماله أو تزوج أو غير ذلك من العقود كل ذلك لا يصح إسناده إليه إلا بإجازة منه وبمبرز في الخارج. ما لم يتحقق المبرز في الخارج لا يستطيع أنه باع داره أو تزوج فلا يشمله أدلة الصحة فله أن لا يجيز بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان المالك كارها لهذا العقد يكره هذا العقد هل يكون كراهته بمنزلة الرد فليس بعد ذلك له إجازة هذا العقد أو له الإجازة فإن الكراهة غير منافية لصحة الاستناد إليه بعد الإجازة. اختار قدس الله نفسه الثاني بأن الكراهة غير مانعة إذ لا يترتب على الكراهة أي شيء غير ما كان أولا وهو أن هذا العقد لم يكن منتسبا إليه بل سواء كان مكروها له أم لم يكن مكروها له وجود الكراهة بعدما سيان من هذه الجهة هذا العقد غير منتسب إليه فإذا فرضنا أنه أجاز بعد ذلك تكون الإجازة مأثرة ولا تكون الكراهة كالرد قاطعا للعقد السابق ومسقطا له عن قابلية الإجازة على ما تقدم. بل الأمر كذلك إذا نهى المالك أو الزوج في المقام عن العقد خارجا فقال له لا تمع داري أو لا تزوجني من فلان أو من أحدين ومع نهيه السابق الفضولي أجرى هذا العقد بيئاً أو غير بيئين فهل يكون النهي السابق بمنزلة الرد فإن النهي المبرز الكراهة المبرزة باقية إلى ما بعد العقد إذن فيكون بمنزلة الرد أو لا يكون بمنزلة الرد
بل العبد ایزن قابل للاجازه فيما بعد ذلك. اختار قدس الله نفسه ان الرد السابق لا اثر له على عقد قابل للاجازه وان كان مسموحا للرد، ولكن ذكر انه لا يخلو من اشكالين باعتبار انه يمكن ان يكون بمنزله الرد. اذا بنينا على ان الرد بعد تحقق العقد لا اثر له كما اخترنا، وانه تجوز الاجازه بعد الرد ايضا، والعقد قابل للاستناد اليه حتى اذا لم يقبل، بل قلنا ان هذا جار في الاسيه ايضا. لو فرضنا ان الموجب قال بعتك داري بكذا، فقال المشتري لا اقبل ذلك، ثم بعد ذلك قال قبلت، مع بقاء الموجب على ايجابه و عدم رجوعه عن التزامه. الالتزامان يتصل احدهما بالاخر فيتحقق عنوان المعاقده اذا صح هذا في الفضولی في الاصیل بطریق اولا في الفضولی. لا مانع من ذلك. اذن الكراهه لا تكون مانعا، وكذلك النهي السابق لأنه لا يزيد على الرد اللاحق. وأما إذا بنينا على أن الرد مانع أيضا، الصحيح ما ذكره الماتن قدس الله نفسه، بل ادعي عليه الاتفاق في كلمات بعضهم، فأن الرد فأن النهي السابق حزلا عن الكراهة المقارنة لا أثر له. وذلك فإن عمدة الوجه في مسألة الرد وأنه بعد الرد ليس له الإجازة، العمدة في ذلك أن المالك مسلط على إلغاء العقد السابق عن قابلية لحوق الإجازة. فلنفرض أن هذا ثبت بدليل أن العقد إذا وقع فصار المال قابلا لأن يتعقب بالإجازة فيكون ملكا لغيره، أو ملك الغير يكون ملكا له. هذا لا يجري في النهي السابق لأنه لم يتحقق بعد عقد. كل شخص مسلط على ماله، إذا أراد أن يبي يبي، إذا أراد أن لا يبي لا يبي. كيف النهي السابق يسقط العقد اللاحق عن قابلية الإجازة يحتاج إلى دليل. وبعبارة أخرى في الرد يتوسط الرد بين العقد وبين الإجازة، فكأن المالك أو الزوج قطع هذا الاتصال، فلا يتكون الإجازة إجازة للعقد السابق ومتصلة به باعتبار الانقطاع بالرد. وأما إذا كان سابقا فليس هنا ما يوجب الانقطاع. إذا تحقق العقد في الخارج هذا العقد لم يكن منتسبا إلى المالك، فبالإجازة ينتسب إلى المالك وليس في البين ما يقطع هذا الانتساب. فقياس النهي السابق بالرد اللاحق قياس مع الفارق، فالصحيح أنه لا أثر للنهي حتى إذا قلنا بأن الرد يقطع ولا تتصل الإجازة بالعقد. حتى على هذا القول في المقام لم يتحقق قاطع، بل العقد تحقق فهو قابل للانتساب إلى المالك فينتسب إليه بالإجازة. والحمد لله رب العالمين. بعد كله كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تها
حصل من مذكر الله أنه لا يكفي مجرد الرضا الباطني من دون كاشف ما مبرز له في الخارج من قبل الزوج أو الزوجة أو المالك في البيع الفزولي، فإن مجرد الرضا لا يوجب استناد الفعل إليه، فلا يكون البيع بيئا له ولا التزويج تزويجا له، ولا بد من هذا الاستناد ليتمسك في صحته بعقوب العقود أو غير ذلك مما دل على صحة العقود. فمجرد الرضا النفساني لا يخرج العقد عن كونه فزوليا، بل لا بد من الإجازة بعد ذلك أو الرد. وهل الحكم كذلك في تزويج العبد أو في تزويج المكره أو بيع المكره؟ هل يكفي الرضا الباطني الرضا الفعلي؟ وإن لم يكن له مبرز من قبله في الخارج وعلمنا أنه راض بذلك، أو أن المولى علمنا برضاه في هذا التزويج متقدما أو متأخرا، وإن لم يكن له مبرز من قبل المولى؟ اختار شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عدم الحاجة إلى الإذن، وأنه يكفي فيه الرضا وإن لم يكن إذن من قبل المولى، وكذلك في عقد المكره. وإن قلنا باعتبار الإذن في النكاح الفزولي أو في البيع الفزولي، يعني يفترق البيع الفزولي والإجازة والتزويج الفزولي عن تزويج العبد أو تزويج المكره أو بيع المكره. أما بالنسبة إلى تزويج العبد فقد ذكر قدس الله نفسه أن المستفاد من الصحيحة أنه لا مانع من صحة هذا العبد إلا أنه أتى سيده، فإنه لم يعص الله سبحانه، وإنما أتى سيده فإذا أجازه جاز له ذلك. استظهر قدس الله نفسه من هذه العبارة أن العبرة في عدم النفوذ وعدم صحة هذا العهد هو معصية المولى، فإذا ارتفعت المعصية يحكم بصحة هذا العهد. ومن الظاهر أنه مع الرضا الباطني لا معصيته، فإذا علم العبد برضا مولاه بالتزويج فلا معصيته، فلا يحتاج إلى إجازة بعد ذلك. الذي هو مانع عن صحة العبد هو معصية المولى، فإذا لم تتحقق المعصية لعلم العبد برضا مولاه والمفروض أن الفعل فعله والتزويج تزويجه، ليس له استناد إلى المولى إلا من جهة أنه مولى، ولا يصح للعبد الاستقلال في التصرف. فإذا علم العبد برضا مولاه لم يتحقق المعصية في الخارج فيحكم بصحة العبد. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإن المستفاد من الآية المباركة ومن الروايات المتعددة اعتبار إذن المولى في صحة عقد الأمة أو العبد فانكحوهن بإذن أهلهن. وكذلك عدة من الروايات أنه أدنى على أنه لا يصح نكاح الأمة ولا نكاح الأب إلا بإذن المولى. الذي اخذ موضوعا في هذه الروايات لصحة العقد انما هو الاذن لا مجرد الرضا. فاما قوله عليه السلام انه لم يعص الله وانما عصى سيده، ليس المراد من العصيان هو العصيان التكليفي وانه ارتكب محرما، وقد صرح في بعض الروايات المعتبره انه لم يرتكب محرما، يسال الامام عليه السلام انه فعل حراما فقال عليه السلام لا اقول ذلك، ولكن لا يجوز بغير اذن المولى. المراد من المعصيه هنا ليس بمعنى المعصيه يعني المخالفه في التكليف وارتكاب المحرم، وانما المعصيه بمعنى عدم الاذن، يعني الله سبحانه قد اذن في هذا الزواج ولكن المولى لم ياذن، فعصى سيده باعتبار انه تزوج بغير اذن سيده. فلذلك قال عليه السلام فاذا اجازه جاز له ذلك، لم يقل سلام الله عليه فاذا رضي جاز له ذلك. فليست المعصية بذلك المعنى حتى يقال إنه مع الرضا لا معصية، بل المراد بالمعصية تصرفه في نفسه بغير إذن المولى، يعني هذا العهد لم يقع مع إذن المولى مع أنه يعتبر فيه الإذن، فإذا أجازه جاز له ذلك. إذن فالمستفاد من تلك الروايات ومن ذيل هذه الصحيحة فإذا أجاز أن المعتبر هو الإذن ولا يكفي مجرد الرضا بذلك، فحاله حال الفضولي وإن كان بينهما فرق كما تقدم. في الفضولي لا يتحقق الانتساب إلى الزوج أو الزوجة بغير الإجازة، وهنا الانتساب موجود ولكن المفقود هو إذن المولى، فإذا لحقه إذن المولى يحكم بالصحة. وأما بالنسبة إلى المكره، إذا فرضنا أنه رضي بعد ذلك أو كان حال الإكراه أيضا راضيا، از ظاهر کفایت ذلك كما ذكره قدس الله نفسه ولا يحتاج الى اذن و ابراز من خارج. اما اذا كان راضيا حال الاكراه فالامر واضح، فان الداعي الى العقد حينئذ ليس هو الاكراه وانما هو راض بهذا العقد، فاقدامه على هذا العمل اقدام مع الرضا، و تجارت مع ترازی، ولو فرضنا ان مکرها فی الخارج یکرهه علی ذلك بحیث لو لم یفعله یقع فی محذور، ولكن الداعی للعمل لیس هو الاکراه بل هو راض، فیکون الاکراه من قبیل ذم داع الی داع. و اما اذا فرضنا انه كان مكرها حال الاعمال حال التزويج او حال البيع و بعد ذلك رضیه، و هذا هو محل كلامنا، انه هل يكفي الرضا المتاخر من دون مبرز مع البناء على انه لا يكفي في تزويج العبد و في التزويج الفضولی بل لا بد من الاجازه. إذا فرضنا أن المكره بعدما أكره على التزويج أو أكره على البيع رضي بعد ذلك، وعلمنا أنه راض بذلك وإن لم يبرزه في الخارج، فهل يحكم بصحة هذا العقد أو لا بد فيه من الإجازة أيضا؟ الظاهر هو الاكتفاء، والوجه في ذلك ظاهر، فإن ما وقد صرح بعضهم بعض العلماء فأنه إذا رضي المكره بعد ذلك صح، لأن العقد لم يكن فاقدا لشيء إلا الرضا، فإذا لحقه الرضا صح. هذا الذي صرح به في كلمات بعضهم وذكره الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري هو الصحيح، فإن الذي دل على بطلان بيع المكره وأنه لا يصح هذا لا يشمل ما إذا كان العقد بل ملحوقا بالرضا، إذا لحقه الرضا دليل فساد عقد المكره لا يكون شاملا لذلك. فإن الذي استدل على بطلان عقد المكره أحد أمرين، إما قوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، بناء على أن المراد بالرضا ما هو مقابل الإكراه، لا أن المراد به هو القصد والاختيار الذي يتحقق مع الإكراه أيضا. لو كان الدليل فقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض استثني هذا من قوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بأي سبب من الأسباب، فإنه باطل إلا ما كان تجارة عن تراض، فالمستثنى هو هذا الواحد بعينه. معلوم أن المراد من التجارة ليس هو الإنشاء واللبس الذي يوجد في الخارج وينعدم، بل المراد بالتجارة هو المنشأ بهذا الإنشاء، يعني المعاقدة التمليك بين المالين أو التزويج بين الزوجين، هذا هو المراد من التجارة، لا مجرد اللبس الذي يوجد فينصرم ينعدم، هذا مبرز. والتجارة له بقاء، يعني المعاقدة له بقاء واستمرار، فإذا فرضنا أنه حدوثا لم يكن مع الرضا ولكن بقاء مع الرضا، يصح أن يقال إنه تجارة عن تراض بقاء. فيشمله الآية المباركة هذه التجارة والمعاقدة أو هذا التزويج والمعاقدة تجارة وتزويج عن تراض. إذن يشمله الآية المباركة فيحكم بالسفة باعتبار أنه عن تراض. الوجه الثاني دليل نفي الإكراه، رفع عن أمتي تسعة، أحد التسعة المكره عليه وغير رواية التسعة من الروايات الدالة على رفع الإكراه وأن الفعل المكره عليه بمنزلة العدم، مرفوع في الشريعة المقدسة لا يترتب عليه شيء. قد يفرض أن حديث الرفع الدال على نفي الإكراه ونفي آثاره قد يفرض أنه موافق للامتنان حدوثا وبقاء، وقد يفرض أنه موافق للامتنان حدوثا دون بقاء، بما أن هذا الحديث أي حديث الرد وغيره من الروايات الدالة على أن الفعل المكره عليه في منزلة العدم وأنه مرفوع، بما أنه في مقام الامتنان فإذا فرز أن الشيء رفعه أن حكما من الأحكام رفعه موافق للامتنان حدوثا فقط دون بقاء فلا يكون مشمولا لحديث الرفع لأنه في مقام الامتنان. ولأجل ذلك قلنا إن البيع الإذكراري أو غير البيع من العقود التي يفعلها الإنسان اضطرارا لا إكراها، يحتاج إلى مبلغ من المال وليس عنده مال لا يمكنه الاستقراض، فيقع في محذور من معالجة أو غير معالجة، فيضطر إلى أن يبيع ألبسته الشخصية. هذا اضطرار إلا لا يبيع الإنسان لباسه الشخصي. لا يحكم بفساد هذا العقد باعتبار أنه مستل إليه، لأن رفع هذا الحكم والحكم ببطلان هذا البيع معناه وقوع الإنسان في الضرر، وإن يلتزم بالضرر فلا يصح بيع لباسه مثلا، وهذا مناف للامتناع. فبما أن الحديث وارد مورد الامتنان، فإذا كان الحدوث امتنانيا ولكن البقاء ليس بامتنان، فيختص الرفع بالحدوث فقط. وبيع المكره أو تزويج المكره إذا كان بعد ذلك راضيا رفعه ما دام الإكراه باقيا موافق للامتنان، وأما رفعه بعد الرضا ليس موافقا للامتنان. يعني هذا العقد الحكم بصحته حدوثا مناف للامتنان، حيث انه غير راض به، فيلزم ان يحكم بهذا التزويج او بهذا البيع مع انه مكره وغير راض به، ليس بسيب النفس. اما اذا فرضنا انه رضي بعد ساعه او ساعتين او اكثر، الحكم بصحه هذا البيت في هذا الحال لا ينافى الامتنان بل موافق للامتنان. فالمرفوع بحديث الرفع انما يكون الفعل المكره عليه ما دام الاكراه باقيا، فإذا ارتفع الإكراه وارتفع الموضوع يحكم بصحة هذا العقد. إذن ما ذكره جماعة وصريح كلام الشيخ قدس الله نفسه من كفاية الرضا المتأخر من دون حاجة إلى الإذ هو الصحيح، بمجرد أنه رضي المكره عليه بالبيع أو بالتزويج يحكم بصحة هذا العقد، فأنه يكون نافذاً لا حاجة إلى إذن ولا إجازة من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن النكاح الفزولي أو البيع الفزولي لا يفترق الحال بين النكاح وغيره، لا يتوقف صحته على أن يكون العاقد قاصداً للفزولية، بل لو فرضنا أنه معتقد بأنه وكيل عن البائع أو وكيل عن الزوج أو الزوجة فعقد، أيضا يكون العقد فزوليا ويصح مع الإجازة ولا يصح من دون إجازة. عنوان الفزولية ليس له خصوصية يقصد، وأن يكون العاقد عاقدا بما أنه فزولي، أو لو تخيل أنه ولي ولم يكن وليا في الواقع أيضا الأمر كذلك. إذا عقد على مال أحد أو على نفس أحد بالتزويج بعد ذلك يكون ذلك الشخص مخيرا بين الإمزاء والرد. عنوان الفزولية لا يعتبر به القصد، والوجه في ذلك ظاهر، فإن العبرة في صحة العقد باستناد العقد إليه أي إلى المجيز، وأما العاقد يقصد أي شيء بل يقصد ذاك أجنبي عن المعاملة، وإنما هو منشئ لهذا المعاملة بأي داع كان، لا خصوصية لإنشائه وخصوصية داع دون داع. فإذا فرضنا أن العقد قد وقع في الخارج ولم يكن محكوما بالسفر لأنه لم يكن وكيلا أو وليا، وإن تخيل أنه ولي أو وكيل في الواقع لم يكن، فهذا العقد ليس بصحيح حينما وقع لعدم انتسابه إلى المالك أو إلى من له الأمر كالزوج والزوجة. فلو أجاز المالك أو الزوج أو الزوجة بعد ذلك يستند ذلك العقد إليه فيصح بمقتضى العمومات أو بالعقود وغير ذلك مما دل على صحة البيع أو على صحة التزويج أو غيرهما من العقود. وربما يستفاد هذا من صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرة، فإن المذكور في تلك الصحيحة أنه زوجهما وليان لهما، والمراد بالولي في هذه الصحيحة ليس هو الولي الشرعي، وإلا ففي ذيل هذه الصحيحة مذكور أن تزويج الأب نافذ ولا حاجة إلى الإجازة بعد ذلك. وفي الروايات الأخرى أيضا مذكور أن تزويج الأب أو تزويج الجد نافذ وليس ولي له الخيار بعد ذلك. المراد بالوليين في هذه الصحيحة الوليان العرفيان، من يلي أمر الصغير من أخ كبير أو من أم أو غير ذلك مما هو المتعارف خارجا، ولعل الغالب في هؤلاء الأولياء أنهم يرون نفوذ تصرفاتهم، هكذا يتخيلون أنهم مستقلون في هذا التصرف. فمقتضى إطلاق هذه الصيغة عدم الفرق بين ما إذا عقد الفزولي بعنوان الفزولي أو عقد بما أنه يرى صحة هذا التصرف ونفوذ هذا التصرف. لا يبعد أن تكون هذه الصيغة دالة على الإطلاق ولا حاجة لنا إلى التمسك بدليل، بل عدم الدليل يكفينا، الإطلاقات يكفي في المقام العبرة بالانتساب إلى المالك أو من له الأمر، فلا فرق بين قصد الفزولية وعدم الفرق. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الفزولي لو قال زوجت موكلتي فلانا منك مثلا خاطب أحدا أو قال من زيد مثلا ولم يكن هو وكيلا في الخارج ولكن أبر بعنوان موكلتي، صح هذا العقد، لأن كلمة موكلتي تكون زائدة في المقام بعد ما تعلق التزويج بفلانه، صرح أنه زوجت موكلتي فاطمة بنت فلان بنت زيد، زوجتها من أمر أو منك قاتب الزوج، فقال زوجتها منك، فقال الزوج قبل زوج، لحكم بصحة هذا العقد، ويتكون كلمة موكلي غلطا وزائدا لا بأس بذلك. وأما لو قال زوجت موكلتي من دون ذكر فلانه وقصد بها المرأة المعينة ولم يكن هو وكيلا عنها، قال زوجت موكلتي منك أو من زيد، فقال القابل قبلت، لا يحكم بصحة هذا العقد، لأن المفروض أن التزويج وقع بعنوان الموكلة وهو لم يكن وكيلا عنها، ولم تكن المرأة قد وكلته في ذلك، فيحكم بفساد العقد. وربما يعلل ذلك الحكم الفساد فان العقد لا يقع بالمجازات البعيده، لا بد بالعقد من ان يقع بالفاظ صريحه او ظاهره ولو كان مجازا قريبا، لكن يكون له ظهور في ذلك. و اما المجازات البعيده يستعمل كلمه الموكله في معنى مجازي بعيد في غير الموكله، هذا ينافي اعتبار كون اللفظ صريحا او ظاهرا عرفا في هذا المعنى، ولذلك يحكم بالفساد. ولكن هذا يلذي فان الذي ذكروه في باب العقود ان يكون بالالفاظ الصريحه او الظاهره ولا يكون ولا يتحقق بالمجازات البعيده، انما هو في مفاهيم العقل لا في متعلقات العقل. فلو قال وهبتك نفسي بكذا وقصد به التزويج لا يقع ذلك، لانه مجاز بعيد غير مستعمل عرفا. او في مقام الاجاره بعتك داري هذا سنتان ويقصد بذلك الاجاره لا يقع. الذي ذكروه في المقام هو ان يكون المنشا الذي ينشا به يكون اللفظ صريحا او ظاهرا عرفا ولو كان من المجازات القريبه، واما المجازات البعيده لا يتحقق به العقل ولو قصد به هذا المعنى. فلا يصح البيع بلفظ الاجاره او بلفظ الهبه او غير ذلك مما يكون مجازا بعيدا لا يتحقق هذا، واما بالنسبه الى المتعلقات لا يعتبر ذلك ولا موجب للاعتبار. هذا اولا. وثانيا ان هذا ليس من المجاز البعيد، بل استعمل اللفظ في معناه الحقيقي من دون مجاز. غايه الامر انه في تطبيقه على الموجود الخارجي قد كذب في هذا التطبيق، ادعى انها وكلته كذبا فقال زوجت موكلتي منك، لم يستعمل اللفظ في المعنى المجازي وانما استعمله في معناه الحقيقي، فهو التوكيل. غايه الامر انه ادعاء كاذب لا انه معنى مجازي، كما اذا ورد احد مثلا